الأنبياء والمرسلين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء المتوفى. الآية المباركة أو هذه الآيات المباركات من سورة النجم تتحدث عن مبدأ من سنن الله تعالى في خلقه، وهذا المبدأ يتصل بسعي الإنسان في هذه الحياة الدنيا، وما هو الجزاء الذي سيترتب على هذا السعي. نحاول أن نلم بجوانب الموضوع فيما يتصل بهذه الآية من خلال الوقفات التالية. أولا، السعي هو كما يقول أهل اللغة هو المشي السريع دون هرجة، كل مشي يشد صاحبه فيه فهو سعي. وقد يصل الإنسان الساعي إلى مسعاه وإلى مقصده خيرا كان أو شرا، وقد لا يوفق فيكون سعيه قد ذهب هباء منثورا. والله سبحانه وتعالى قد حدثنا في كتابه الكريم أن سعي الإنسان هو دائما بعين الله سبحانه وتعالى، وأن سعيه سوف يرى. كل سعي تقدمون عليه فهو بعين الله، وهو حاضر عند الله، كل شيء مكشوف له، كل شيء بين يديه، لا يخفى عليه خافية على الإطلاق. وإذا تجاوزنا المعنى اللغوي لكلمة السعي وانطلقنا إلى نقطة جوهرية أشارت لها هذه الآية المباركة، أو يمكن أن تستوحى منها، وهي أن مسعانا ومسارنا في هذه الحياة سواء كان خيرا أم شرا هو عمل نقدم عليه باختيارنا، وليس هناك شيء مفروض علينا. ظاهر الآية الشريفة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. سعى هو الإنسان الذي يقدم على السعي، هو الذي يختار هذا السعي أو يختار السعي الآخر. فكل عمل أو كل سعي نقدم عليه فهو باختيارنا وبملء إرادتنا. نقرأ في آية أخرى إن سعيكم لشتى، فهنا جيدة إن سعيكم يعني نسب السعي إلينا، فنحن المسؤولون عن هذا السعي. فلا يقولن أحد إنه أنا كتب علي هذا الأمر مش بإرادتي وهيك أضغطته. ما في أحد يقول مبررا اختياره لطريق ما أن يترصد من المسؤولية ويقول نقول هذه إرادة الله. طبعا هذه إرادة الله، لكن إرادة الله لا تبتعد عن إرادته. الله يريد ما تريد في الجانب التكويني، في الجانب التشريعي على العبد أن يريد ما يريد الله. أن تنقلب المعادلة في المجال التشريعي، إرادة الله تعلقت بتحريم الخمر، فلا بد أن يريد العبد ما أراده الله له. في الجانب التكويني نحن نخدم على الخير، هذه إرادتنا، فالله يكتب ويسجل ويريد ما أردناه، لا أنه يظهرنا على ما نريد. إذن هذه المعادلة مهمة جدا أن نحفظها، أنه في القضايا التكوينية بسنن الله في الخلق فيما يتصل بإرادة الإنسان، ما يريده الإنسان ويختاره فالله يريده. إذا أردت الخير فيطلب الله لك أنك فاعل الخير، وإذا أردت الشر فيسجل الله ذلك عليه. أما في المجال التشريعي فلا بد لإرادتنا أن تكون تبعا لإرادة الله سبحانه وتعالى. خلاصة القول أن هذه الآية المباركة تتحدث عن إرادة الإنسان، وأن السعي هو مسؤوليتنا خيرا كان أو شرا. إن سعيكم لشتى، لشتى يعني مختلف، منكم من يسعى في طريق الخير ومنكم من يسعى في طريق الشر. إن سعيكم لشتى، تضيف الآية، فأما من أعطى واتقى، أما من اختار أن يسعى في طريق التقى والخير، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما الساعي الآخر الذي اختار أن يسير في طريق الشر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى، نحن يقول الله تعالى وظيفتنا وسنتنا وإرادتنا هي هدايتكم، نهديكم إلى طريق الخير وإلى طريق الشر. وهديناه النجدين، هذه طريقة الله سبحانه وهدانا. أما السعي فهو سعينا، أما العمل فهو عملنا، والنتيجة نحن نتحملها. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى. ومن أسوأ أنواع السعي أو أبرز أنواع السعي اللامبالاة، قلنا أن السعي على نوعين، سعي مبارك مقدس نافع، إنسان يسعى في سبيل الخير، في سبيل الإصلاح، في سبيل أن يعني يدل على الهدى أو يرد عن الردى، هذا مسعى. وهناك سعي لا مبارك، سعي مدنس، سعي مدنس. من أبرز أنواع ومظاهر السعي لا مبارك الذي حدثنا عنه القرآن الكريم هو ما جاء في قول الحق سبحانه: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألب الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، مشى في الأرض في سبيل الفساد ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. هذه الوقفة التي أردت أن أتوقف عندها كوقفة أولى في هذا الحديث عن هذه الآية. الإقامة.
وقفة ثانية يستفاد من الآية المباركة أن ثمة ترابطا وثيقا بين المقدمات والنتائج في كل ما نقدم عليه. هناك ترابط وثيق بين المقدمات والنتائج، بين الأسباب والمسببات، وهذه من أعظم سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه. فمن يريد على سبيل المثال القمح لا يزرع الشوك، لأنه إذا زرع الشوك لن يحصل القمح، وكذلك من زرع القمح لن يحصل، من زرع الشوك لن يحصل القمح، يعني العكس بالعكس. في ترابط بين سعيك وبين النتيجة اللي تحصلها، بين عملك وبين ما تصل إليه. إذا أردت أن تتقدم، أن تغير وضعك كفرد أو كأمة، أن تتطور، أن تخرج من حالة إلى حالة، فعليك بالسعي، عليك بالسعي، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لا يمكن أن يتحسن وضعه بمجرد أن تجلس حبيس البيت وتدعو الله مثلا. بالكسل أيضا والتراخي لا يمكن أن يتغير وضعك من حال إلى حال. في سنة إلهية تقول من يريد أن يتغير وضعه لا بد أن يعمل، أن يسعى، أن يتحرك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. بدك تسعى، تتحرك، كسل، تراخي، فشل. حتى لو جلست يا رب ارزقني وانت في الليل والنهار وفي شهر رمضان وما تحركت وما سعيت، هذا الدعاء لا قيمة له. بدك تدعي وانت تسعى وتفتش عن الرزق الحلال. التلميذ مثلا اذا بده ينجح بنال العلامه الجيده بده يدرس، السهر والدرس والتعب، سهر الليالي هو الذي يوصله الى النجاح. اما الكسل، واما يقول لابيه ادعو لي او يدعو لنفسه، فهذا كله لا ينفع. اذا المطلوب سعي، ومطلوب بالاضافه الى السعي التخطيط لما نسعى إليه. يعني ليس مهما أن تسعى كيفما كان، أن تسعى عن وعي وتخطيط. مشكلة الكثيرين أنهم بيجي بيقول لك الواحد منهم اطلع الصبح من الفجر للنجم ما عنده حاجة، ما في شيء. قد يكون فعلا يسعى، لكنه يسعى بدون تخطيط. تشوف شو قدراتك، شو مؤهلاتك العلمية والعقلية والجسدية، وبتشوف وين بتصرفها. إذا كنت متواضع في مؤهلاتك وأنت عم تضرب على العالي، بتوصل. لأنه من يريد أن يصل إلى الأعالي يكون هيئة المقدمات كما قلنا. ولذلك سنقرأ عما قليل الآية التي تتحدث عن الآخرة، تقول وسعى لها سعيها. سعى لها سعيها، يعني مش مجرد أن يسعى، بده يكون في تناغم بين السعي وبين المقصد الذي ترجو الوصول إليه، بين السعي وبين المسعى. الساعي عليه أن يلائم بين سعيه وبين المسعى الذي يريد الوصول إليه. أن يلائم شو يعني؟ أن يكون السعي يتناسب مع هذه الغاية التي تريد الوصول إليها. كل غاية لها طريق ولها أدوات ولها وسائل، أعطيك تبني بنايات إذا أنت مش مهندس مش هتعطيك هذا الأمر حتى لو كنت يعني قوي عندك بنية جسدية بدك الناس تحطك ريس عليها وأنت ما عندك قدرات لا خبرات لا مهندات مش رح يصير هذا فالإنسان الطموح بده يبني نفسه حتى يصل إلى ما يطمح إليه لذلك كما قلت مطلوب منا أن نسعى لكن المطلوب الأسمى هو أن نخطط لما نسعى وأن نمتلك الطاقات والمؤهلات التي توصلنا إلى ما نسعى التخطيط مسألة لا أهمية مشكلتنا كما قلت في كثير من الأحيان مشكلتنا أفرادا أو جماعات أنه قد نكون نسعى طبعا كثيرون لا يسعون البعض يسعى لكنه لا يخطط يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل إلى المدينة أول عمل عمله هو أنه خطط بيوت المدينة أول عمل تلاه المسجد بناء المسجد يعني لا المسجد عن تخطيط يقولون فخط النبي برشد أخذ خط هون يفعل كذا هذا تنظيم المدن اليوم نتحدث نحن مع الأسف الشديد كثير من مدننا القرآن فرض عمل في البناء حتى نجاوز كل الحدود بس هيك شوي هيك شوي تفور الناس بتفلت على المشاعر في القرى مشاعر ما مش مستبدل فيه كيف ما كان هذا أصلا ملك عام لكن هذا لا يمكن استغلاله بطريقة فوضوية في انه بالفقه الإسلامي تعبير يقولوا حريم للمسجد حرم أو حريم للسوق للبيت للقرية كل قرية لها هذا مشاعات عامة كمتسع الآن نحن أمام مشكلة في بلد مثل لبنان إنه راح يتحول هذا البلد إلى باطون كله أول بتطلع مشهد مع في مطرح حمل يتنفس يزرع فيها شجرة لذلك المشاعات ما بيجوز هيك يعني بفوضى إذا أعود ب الفكرة الأساسية السعي كما قلت هناك مواكبة بين روابط بين المقدمات وبين النتائج من يريد الوصول إلى السعادة في هذه الدنيا عليه أن يسعى وقلنا أي مسعى أن يسعى عن وعي وتخطيط بما يلائم الغاية التي يريدها كل غاية ارمي قال الإمام علي ارمي ببصرك أقصى القول فتكون عندك يعني توقعات عالية إذا أنت قائد عسكري مثلا تكون ناجح بدك تخطط جيدا وتحفز عناصرك جيدا وتكون توقعاتك عالية جيدة هذا فيما يتصل بشؤون الدنيا والترابط عينه يتصل وينطبق على العالم الآخرة فمن يريد رضوان الله وجنات النعيم ما في نام مثل بعض الشباب إلا نوم فيه عبادة نحن في شهر رمضان يعني نوم في شهر رمضان نوم بالليل بننام نشرب على الدين وبالنهار بننام بدو الجنة الجنة مش بالمجان الجنة لها ثمن باختصار ثمنها يقوم على ثنائية الإيمان والعمل ثمن الجنة يقوم على ركنين الإيمان والعمل الصالح يقول تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن من عمل صالحا وهو مؤمن وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الله عنده جزاء أوفى جزاء أوفى كامل غير منقوص ثم يجزاه الجزاء الأوفى تام ما في أي نقص المهم أنت تعمل فإذا في ما يتصل بالعمل للآخرة فلا تكون تخبر على الله بصحيفة دليلة بالأعمال. أما أنه نواجه ربنا بصحيفة خالية الحسنات ومليئة بالسيئات والقبائح، فكيف نتوقع رضوانه؟ كيف بالقلوب السوداء وبالألسن الصليطة التي تأكل لحوم الناس وبالعيون الخائنة التي تتتبع أعراض الناس وبالآذان التي تستمع الحرام وبالأعمال الخبيثة والشريرة والعدوانية، أفبمثل هذه الأعمال تريدون أن تجاور الله سبحانه وتعالى في دار قدسه كما يقول أمير المؤمنين؟ بهذه الأعمال بدل جاور الله شنه وشنه الخبثاء ونزعنا ما في قلوبهم من الغل. أهل الجنة خير، التقى، الإيمان، إذا أمر الفوز الخبثاء على الجنة خافوا الجنة. أفبهذا تريدون أن تجاروا الله في دار قدسه وتكونوا أعز أوليائه عند هيها لا يخدع الله عن جنته، هيها لا يخدع الله عن جنته ولا تنال مرضاته إلا بطاعته. هذا اختصار، لا تنال مرضاته ورضوانه وجنته إلا بالطاعة. لا يشكل لك ابقى على الحسين وخلص وما تعمل اي عمل وتدخل الجنة، انا تفضيل اهل البيت في الديار، ابقوا على الحسين، ابقوا على الحسين عمل جيد، لكن لا تنال شفاعتنا الا بالورع والعمل الصالح. ما حدا يشكل لك الايمان بالقلب، شو بتعبوا حالكم صلاه وصوم وحج، فالايمان بالقلب ابدا. واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. دائما إلا الذين آمنوا، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من كان، يقول الله تعالى، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. من كان سعيه بحشم الدنيا وسخاريها وملذاتها وحطامها، الله بيقول كله نعطيه، انت بدك في الدنيا مفتوح الدنيا بس في الدنيا بحطامها ولا تريد وجه الله، يقول مهيب مهيب، لكن ما العاقبه؟ ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. في المقابل ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، إذا الآخرة مش في المجان، الآخرة لها ثمن وسعى لها، لكن سعى لها سعيها، السعي الذي يناسب الآخرة. هذه نقطة مهمة جدا، أحيانا الواحد يكون متخيل إنه هذا العمل هو مفترض من عنده، إنه هذا العمل بلاهي بالآخرة ويلاهي رضوان الله، هذا ما بينفع. تسأل انك ترجع الى اهل المعرفه، الى القران، الى السنه. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا، ضل سعيهم وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اذا حتى ما يكون سعينا، حتى ما يكون سعينا نور لا قيمه له يذهب هباء منثورا، بده يكون سعي متلائم مع الآخرة، مع رضوان الله. هذا من نعرفه من كتاب الله، من صحيح سنة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
الله صلى الله عليه وسلم.
ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، إذن هي رشح السنة الناس إيمان رعب الصالح، فأولئك كان سعدهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر بنا.
وإياكم مع هذه الآية الشريفة هو أن هذه الآية كما لاحظنا أو إذا تأملنا فيها فإننا نجد فيها جنبة إيشاء كما يقال وجنبة سلب. جنبة إيجاب بمعنى أن عمل يكون ثمنه عند الله هو الله، في جنب أخرى سلبي أنه بدون العمل ما في قيمة للإنسان يوم القيامة لا يلتفت إليه. أي مباركة اشتملت على هذا السلب، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني ما لم تسعى فيه أنت فلا يكون ولن يكتب لك، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يوم السعي، يوم العمل، وغدا بعد الموت، ويوم آخر ويوم الجزاء، يوم الحساب، وأن سعيه سوف يرى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قد يقول قائل، طيب احنا ليش بنعمل أعمال كاملة الموتى؟ بنصلي على ماذا واحد يموت عنده 20 سنة مش مصلي، وعنده 20 شهر مش طالب يكتب بالوصية. الآية عم تقول أن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا ما سعى ما عنده شيء، فإيش عم صبره بعد موته؟ شو بينفع؟ ما الذي يصله من هذا العمل؟ ألا تدل هذه الآية على أنه لا قيمة للأعمال التي نعملها للإنسان بعد موته؟ ألا تدل على ذلك؟ وجواب صحيح أن الثواب على مقدار السعي وعلى مقدار العمل والجهد الذي يبذله الإنسان، هذا أمر لا شك فيه، ولكن لماذا نضيق رحمة الله؟ لماذا نسد أطراف الله؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى قد قرر أن يرحم العبد وأن يلطف به من خلال العمل الذي نهديه إليه بعد موته، فنحن شو اللي بيغيظنا؟ شو اللي بيضرنا؟ الآية بتقول أن ليس للإنسان، ليس للإنسان، صحيح أقول ليس له إلا ما سعى، ليس له كحق على الله، وهو بفهم بعض المفسرين والعلماء الكلام يقولون الإنسان لا له حق على الله، في رأي آخر يقول لا، الإنسان يستحق أن يجازيه طبقا لأعماله الحسنة، فالآية تقول وأن ليس للإنسان يعني كجزاء كحق يناله يكتسبه على ما فعله إلا ما سعى. إذا ما سعيت ما لك حق عند الله سبحانه وتعالى، فبلغة الحق ما لك شيء عند الله إلا إذا عملت وسعيت، لكن ما تهديه إلى الليل هذا مش حق، هذا تفضل من الله، الله سبحانه وتعالى بيبعث له الثواب وبيرسل له هذا الشيء ويصله نفعه. يمكن أن يعني يطرح مثل هذا الجواب في واقع معه أن الآية إنما تنفي وصول شيء إلى الإنسان، تنفي وصوله كحق له، ولكنها لا تنفي أن يصله شيء من باب اللطف الإلهي، من باب الرحمة الإلهية. ثم كما قلت، لماذا البعض يعني حريص على أن يعني يضيق رحمة الله؟ لماذا تضيقون واسعا؟ يا أخي مواسع المغفرة، ويريد أن يرحم هذا العبد، صحيح ما عمل شيء في الدنيا، لكن
إذا أهمله ميته شيئا فيصله، يصله طبعا مش بمعنى أنه يصبح في رتبة الأنبياء والصديقين والشهداء، مش بمعنى أنه يصبح في رتبة من عمل. يعني مش معقول يوم القيامة يجي هذا الحج الصالح المؤمن عمل كل حياته مصدق صائم لله سبحانه وتعالى، مذكر مخمس، حج بيت الله الحرام، زار، لا يسيء إلى أحد، وفي واحد بعمل شيء بحياته، مش معقول الثاني يكون مع الأول في رتبة واحدة. إمام علي شو بيقول؟ ولا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء. سيء خلاف العدل، فإن في ذلك تزهيدا لأهل الإحسان في الإحسان وتدريبا لأهل الإساءة على الإساءة. هذا صحيح أن الأعمال المعملة للميت قد يعني قطعا لا تعادل لو عمل هو شيئا ولن توصله إلى مرتبة من عمل. شوفوا نحن نقرأ أحيانا في حديث نبوي يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له. علماء البقر ما قال التائب من الذنب لا ذنب له، كمن لا ذنب له، كمن يعني فرق كبير بين شخص ما عمل الذنب أخطأ وشخص عمل الذنب وتاب منه، أيهما أخطأ أو أحسن حالا؟ لذا قال الحديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له. طيب فما بالنا بشخص عصى الله ولم يتب حتى مات وجينا نحن نعمل له بعد موته؟ هذا سيكون مثل من لا ذنب له أو كمن لا ذنب له، لن يصل إلى هذه المرتبة، لكن هذا قد يخفف عنه. فلذلك لا نسد رحمة الله سبحانه وتعالى، هذا الأمر قد يخفف عنه. بطبيعة الحال هذا الأمر لا يشمل ما لو أن الإنسان قد سعى في هذه الدنيا وبذل بذرة خير أو تصدق بصدقة جارية، فهذا سيصله الثواب، وهذا لأنه جزاء سعيه. أي ليس الإنسان إلا ما سعى. قد تقول لي ورد في الأحاديث الشريفة أن الإنسان إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ترك التام ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. طيب هذا بعد ما مات كيف معنى يوصل الثواب؟ الجواب أن هذا جزاء سعي، هذا استمرار لسعي هذا الإنسان. هذه بعض الدروس التي يمكن أن نستفيدها من هذه الآية أو هذه الآيات المباركات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل السعي الصالح ومن أهل الخير، إنه سميع مجيب.